وفيما تبقى من هذا الشريط إليكم هذه المادة الإضافية.
تهذيب الحيوان للجاحظ، مؤلف الكتاب عبد السلام محمد هارون، ناشر الكتاب مكتبة نهضة مصر بالفجالة. يقرأ الكتاب عليكم ميسر سهيل. الجزء الأول. بسم الله الرحمن الرحيم. تعريف بالجاحظ: هو أبو عثمان عمرو بن بحر الملقب بالجاحظ، قالوا سمي بذلك لأن عينيه كانتا جاحظتين أي بارزتين. وكان مولد الجاحظ بالبصرة سنة 150 في زمان الدولة العباسية، وعاش بالعراق زمنا طويلا في عصر ذاخر بالعلم والفن والأدب، وتلقى علمه من أفواه شيوخ البصرة والكوفة الذين كان من أعلامهم أبو عبيدة معمر بن المثنى والأصمعي عبد الملك بن قريب وأبو زيد الأنصاري وأبو الحسن الأخفش، كما كان شيخه في علم الكلام والفلسفة أبو إسحاق إبراهيم بن سيار النظام. وكان الجاحظ يقصد أحيانا إلى المربد، وهو موضع كان بظاهر البصرة تفد إليه الأعراب من البوادي للتجارة وتبادل السلع، كما يلتقي فيه الشعراء والرجاز والخطباء والرواة والنسابون، فيعرضون نتاج أفكارهم وروائع آثارهم على شيوخ النقد وصيارفة الأدب. ويتيحت للجاحظ فرصة الاطلاع على كتب الفلاسفة والأطباء والمتكلمين، كما لم تخل ثقافته من عناصر يونانية وفارسية. قال أبو هفان: لم أرى ولا سمعت من أحب الكتب والعلوم أكثر من الجاحظ، فإنه لم يقع بيده كتاب إلا استوفى قراءته كائنا ما كان. وأتم الجاحظ ثقافته كذلك برحلته إلى دمشق وأنطاكيا وغيرهما من البلدان، ثم رحل إلى بغداد وهو في الخمسين من عمره، واتخذها له مقاما، وكان ذلك في عصر المأمون سنة 204، وتصدى للتعليم والمناظرة، فقصده الأدباء والعلماء وأمه الطلاب من كل صوب. ولما ذاع فضله وانتشر صيته وعرفت مؤلفاته أقبلت عليه الدنيا، وصارت له وظائف مالية يتقاضاها من دار الخلافة في كل شهر، وولي ديوان الرسائل في عهد المأمون، ولم يمكث به إلا 3 أيام، ثم بادر إلى الاستعفاء والاعتذار زهدا منه في قيد الوظيفة وإيثارا للحرية والعافية. وكان الجاحظ ملازما لمحمد بن عبد الملك ابن الزيات وزير المعتصم، وإليه أهدى كتاب الحيوان، فكافأه 5000 دينار، وهو مال عظيم له قدره في ذلك العصر القديم. وفي أواخر عهد الخليفة المتوكل مرض الجاحظ، وظل مفلوجا نحو 8 سنوات بين سنتي 247 و255. قال تلميذه أبو العباس المبرد: عدت الجاحظ فسمعته يقول: أنا من جانب الأيسر مفلوج، فلو قرض بالمقاريض ما علمت، ومن جانب الأيمن منقرس، أي مصاب بداء النقرس، فلو مر بي الذباب لألمت، وأشد ما علي 96، يعني عمره. وما زال في علته تلك حتى وقعت عليه مجلدات العلم، فكانت خاتمة حياته سنة 255 في أيام الخليفة المعتز بالله. كتب الجاحظ: عصر الجاحظ ثلاثة عرفوا بكثرة التأليف، أحدهم أبو عبيدة معمر بن المثنى من 110 إلى 209 الذي بلغت مؤلفاته 105 مؤلفات، والثاني أبو الحسن علي بن محمد المدائني من 135 إلى 255 وقد ألف نحو 240 مصنفا، والثالث هشام بن محمد الكلبي المتوفي 206 وله نحو 140 مؤلفا. وكان بالجاحظ في هؤلاء الرهط أسوة وحافز في المسابقة والمنافسة إلى ما وهب له الله من لسن واقتدار ومن ذكاء خارق نفاذ وذاكرة في العلم قوية وولوع بالمعرفة والتبين، وإلى ما وهب له من عمر مديد في دولة ماهضة، فأخرج للمكتبة العربية زهاء 360 مؤلفا في دروب شتى من العلم، وقد فقد الجمهور الأعظم منها بفعل عواد الزمن وآثار الحروب المدمرة. صنع الجاحظ هذه الكتب جميعا، ولم يكن همه هم غيره من المؤلفين في الجمع والرواية والحفظ، وإنما كان منهجه أن يبتكر وأن يأتي بالطريف وأن يخلق للناس بديعا يمسح على جميعها بالدعابة والهزل ويشيع الفكاهة في أثناء الكلام، فجمع بذلك قلوب الدارسين إليه. ويعد الجاحظ من طليعة الأدباء الذين مزجوا الثقافة العربية بالثقافات الأجنبية، وطرق الجاحظ في كتاباته أبوابا عجيبة وتقرب إلى العامة وحرص أشد الحرص على استرضائهم، ولم ينس في ذلك أن يستميل إعجاب الخاصة في المعارف العالية والسياسات الرفيعة. وفي ذلك يقول أبو الفضل ابن العميد: كتب الجاحظ تعلم العقل أولا والأدب ثانيا. ويقول عبد الله بن حمود الزبيدي الأندلسي: رضيت في الجنة بكتب الجاحظ عوضا عن نعيمها. ويقول الجاحظ: ولما قرأ المأمون كتبي في الإمامة فوجدها على ما أمر به وصرت إليه، وكان قد أمر اليزيدي بالنظر فيها ليخبره عنها، قال لي: قد كان بعض من نرتضي عقله ونصدق خبره خبرنا عن هذه الكتب بإحكام الصنعة وكثرة الفائدة، فقلت: قد تربي الصفة على العيان، فلما رأيتها رأيت العيان قد أربى على الصفة، فلما فليتها أربى الفلي على العيان كما أربى العيان على الصفة. أشهر كتبه وأشهر كتبه كتاب البيان والتبيين وكتاب الحيوان وكتاب البخلاء ورسالة التربيع والتدبير. كتاب الحيوان: سبق اليونانيون أسلافنا العرب إلى التأليف في علم الحيوان، وألفوا في ذلك كتبا منها كتاب الحيوان لديموقراطيس ذكر فيه طبائعه ومنافعه، وكتاب الحيوان لأرسطوطاليس نقله ابن البطريق قديما من اليونانية إلى العربية كما ترجم حديثا إلى اللغات الإنجليزية والفرنسية وغيرهما. ونستطيع أن نقول إن الجاحظ أول واضع لكتاب عربي جامع في علم الحيوان، وقد كان قبله وفي عصره محاولات شتى لطائفة من العلماء يتحدثون فيها عن الحيوان، منها كتاب الإبل للسجستاني والأصمعي وأبي عبيدة وغيرهم. وكتاب الخيل لابن الأعرابي وأبي عبيدة وابن الكلبي، وكتاب الوحوش للأصمعي وأبي زيد والسجستاني، وكتاب الطير للسجستاني والنضر ابن شميل، وكتاب النحل والحشرات للسجستاني، وكتاب النحل والعسل للأصمعي. وهذه الكتب لم تؤلف للقصد العلمي الخالص، وإنما أريد بها أن تكون باحثة في اللغة أولا، فهي بمثابة معجمات لغوية خاصة بما ألفت له، وهي لا تبحث في طبع الحيوان وخصائصه بحثا، ولا تعنى بدقائقه وغرائزه وأحواله وعاداته، وإنما تجعل همها الأول هو اللغة. وأما الجاحظ فكتابه ينطق بالقصد العلمي التفصيلي للحيوان جميعا، ولكل مملكة من ممالكه، ولكل جنس من أجناسه، وهو فضل للجاحظ على جميع من سبقه أو عاصره من كتب في الحيوان، وإن كان قد أعوزه بعض الترتيب والتهذيب، فذلك شأن كل كتابة جديدة في أمر متشعب الأطراف ممدود النواحي. مراجع كتاب الحيوان: اعتمد الجاحظ على أمور خاصة رئيسية في تأليف كتابه، أولها الينبوع الذي لا ينضب من القرآن وحديث الرسول، والثاني وعليه كان أكثر اعتماده الشعر العربي، فالشعر العربي وخاصة البدوي منه قد تحدث في الحيوان حديثا طويلا، تحدث في الأنيس منه ولم يهمل الوحشي، بل جمع بين هذا وذاك، فالعرب تكلموا على الإبل في شعرهم وأسهبوا الكلام، وتحدثوا في نعتها فلم يذروا دقيقة من دقائقها، وتكلموا في حملها ونتاجها ورأمها وحنينها وحلبها وألبانها وألوانها وأنسابها وأصواتها ودعائها ورعيها وشربها وسيرها وسراها. وكان لهم في الخيل نعت مفصل وعناية بمثل ما اعتنوا به في الإبل، ووفوا كذلك لكلابهم وشائهم، ولا تكاد تجد قصيدة معدودة للعرب إلا وللحيوان الأنيس فيها شأن. أما الوحشيات وفلواتهم مواطن غنية بها فلم يغفلوها، ونطق شعرهم بالأسد والنمر والذئب والثعلب وغيرها، وذكروا من الطيور النسور والعقبان والرخم والحدأ والقطى والحجل. والجاحظ يرى أن العرب والأعراب منهم خاصة قد ثقفوا معرفة الحيوان، وبرعوا في ذلك البراعة، واستوعبوا حاله وعاده، وفي ذلك يقول: وقل معنى سمعناه في باب معرفة الحيوان من الفلاسفة، وقرأناه في كتب الأطباء والمتكلمين، إلا ونحن قد وجدناه أو قريبا منه في أشعار العرب والأعراب. وهو يظهر السبب في جودة معرفة الأعراب للحيوان بقوله: وربما بل كثيرا ما يبتلون بالناب والمخلب واللدغ واللسع والعض والأكل، فخرجت بهم الحال إلى تعرف حال الجاني والجارح والقاتل، وحال المجني عليه والمجروح والمقتول، وكيف الطلب والهرب، وكيف الداء والدواء لطول الحاجة ولطول وقوع البصر. وللجاحظ ثقة تامة بالشعر العربي، فهو يصدره في الرد على أرسطو ويحتج به عليه، قال بعد أن سرد قول أرسطو في عقوق العقاب: هذا قول صاحب المنطق في عقوق العقاب وجفائها لأولادها، فأما أشعار العرب فهي تدل على خلاف ذلك. قال دريد بن صمة: وكل لجوج في العنان كأنها إذا اغتمست في الماء فتخاء كاسر لها ناهض في الوكر قد مهدت له كما مهدت للبعل حسناء عاقر. والفتخاء من العقبان اللينة الجناح، والناهض فرخ الطائر الذي وفر جناحه وتهيأ للطيران. والمادة الثالثة من مواد الكتاب هي كتاب الحيوان بأرسطو الذي يلقبه الجاحظ بصاحب المنطق، وقد نقل عنه الجاحظ نصوصا ليست من الكثرة بمكان، ولكنها من القيمة والنفاسة بمكان عظيم. وقد تعرض كثير من هذه النصوص لنقد الجاحظ، وأحيانا يعتذر عنه بأن المترجمين لم يحسنوا النقل ولم يتوخوا الدقة والمطابقة، فهو يقول: ولعل المترجم قد أساء في الإخبار عنه، ويقول: فكيف أسكن بعد هذا إلى أخبار البحرين وأحاديث السماكين وإلى ما في كتاب رجل، يعني أرسطو، لعله إن وجد هذا المترجم أن يقيمه على المصطبة ويبرأ إلى الناس من كذبه عليه ومن إفساد معانيه بسوء ترجمته. والمادة الرابعة من مواد الكتاب هي تلك المحاولة وذلك الكلام الذي ولده المعتزلة، وقد دفع بهم ذلك التيار العارم إلى مواطن شتى من نواحي الحجاج والجدل، وكأنما خلق الله كل رجل من أهل لا تزال لسانا دائب التصرف والعمل، فهم إن فرغوا من الكلام في الصفات والخالق وفي التعديل والتجوير وفي الوعد والوعيد فزعوا إلى الكلام في السانحة والخاطرة وفيما يبدو للعين أنه دقيق مهين. والكتاب معرض طريف لهذه المنازعات الكلامية، ولا سيما الجزئين الأول والثاني منه، فكثيرا ما يجد القارئ قال صاحب الكلب وقال صاحب الديك وقال صاحب الحمام. ويبدو أيضا أنه كان في عصر الجاحظ نزاع كلامي خاص في المقايسة بين الكلب والديك، يتقدم الفريق الأول أبو إسحاق إبراهيم النظام ويتزعم الآخر معبد، كما أن بعض الناس كانوا ينظرون إلى هذا النمط وإلى هذا الضرب من الجدل يتداوله اثنان من رؤساء المتكلمين بعين التعجب والاستنكار، وقد رد عليهم الجاحظ ردا مسهبا صدره بقوله: فإن قلت وأي شيء بلغ من قدر الكلب وفضيلة الديك حتى يتفرغ لذكر محاسنهما ومساويهما والموازنة بينهما والتنويه بذكرهما شيخان من علية المتكلمين ومن الجلة المتقدمين، ثم هو ينشئ بعد ذلك دفاعا صادقا يستغرق نحو 10 صفحات وفيه يحاول أن يقول: إن البحث في شأن الحيوان ضرب من ضروب التعبد ولون من ألوان البحوث الدينية التي تنتهي بصاحبها إلى معرفة عظمة الله وعظم ما أبدع وبرى. والمادة الخامسة من مواد الكتاب هي تلك الخبرة الشخصية وذلك الولوع الذي كان يدفع بصاحبنا إلى السؤال ممن يتوسم فيه العلم، وكان بطبعه شعبيا مع أنه كان مقربا نافذ الكلمة عند الوزراء والخلفاء، فهو قد جالس الملاحين مرارا وسمع من أحاديثهم، فمن ذلك قوله: وسمعت حديثا من شيوخ ملاحي الموصل وأنا هائب له ورأيت الحديث يدور بينهم وهو يتحدث مع صائد العصافير ويقول: وخبرني من يصيد العصافير، وأحيانا يخالط الحوائين ويقف منهم موقف المستمع إلى الشكوى، وفي ذلك يقول: وشكى إلي حواء مرة فقال: أفقرني هذا الأسود ومنعني الكسب، وذلك أن امرأتي جهلت فرمت به في جونة، والجونة سلة صغيرة مغشاة بالجلد فيها أفاعي ثلاث أو أربع، فابتلعهن كلهن وأراني حية منكرة. قيمة كتاب الحيوان: لا يعرف فضل هذا الكتاب إلا من نظر فيه طويلة وتناول نواحيه بالدرس والتبين، وقد يوهم اسمه أنه قد خصص بالحيوان وما يمت إليه بسبب، ولكن الحق أن الكتاب معلمة واسعة وصورة ظاهرة لثقافة العصر العباسي المتشعبة الأطراف، فقد حوى الكتاب طائفة صالحة من المعارف الطبيعية والمسائل الفلسفية، كما تحدث في سياسة الأقوام والأفراد، وكما تكلم في نزاع أهل الكلام وسائر الطوائف الدينية، وتحدث الكتاب في كثير من المسائل الجغرافية، وفي خصائص كثير من البلدان، وفي تأثير البيئة في الحيوان والإنسان والشجر، كما تناول الحديث في الأجناس البشرية وتباينها، وعرض لبعض قضايا التاريخ، وفيه كذلك حديث عن الطب والأمراض، أمراض الحيوان والإنسان، وبيان لكثير من المفردات الطبية نباتيها وحيوانيها ومعدنيها، وتحدث فيه الجاحظ عن العرب والأعراب وأحوالهم وعادهم ومزاعمهم وعلومهم، كما أفاد القول في آي الكتاب العربي وحديث الرسول العربي، وكما فصل بعض مسائل الفقه والدين. والكتاب كذلك ديوان جمع الصفوة المختارة من حر الشعر العربي ونادره، وناهيك باختيار أبي عثمان، وإن أردت الأمثال فهو قد جمع لك منها القدر الكبير، أو أحببت الحديث في البيان وفي نقد الكلام والشعر وجدت ما ترتاح إليه نفسك وتطمئن. أما فكاهة الجاحظ فهذه قد نثرت في الكتاب نفرة، وإنها لتطالعك بين الفينة والأخرى، متمثلة فيما يروي من نادرة أو يحكي من قصة. وأما المجون فلا عليك أن تمر به لتظهر لك ناحية من النواحي التي غلبت على كثير من متأدبي عصر الجاحظ، التي لم يكن فيها حينئذ حرج ولا خشية. تهذيب كتاب الحيوان للجاحظ: هذا التراث الخالد الذي انحدر إلينا من ينابيع تاريخنا الثقافي لم تستطع عواد الأيام ولا عواد الناس أن تطمس من نوره المتألق أو تبلي من جدته الزاهية، فعواد الأيام لا تزيده إلا ضياء، وعواد الناس الذين يبغون بهذه الثقافة العزيزة غوائل الشر ويتمنون أن يصبح الليل فلا تبقي على هذه الدنيا من مقومات العروبة آية أو منار، تلك العوادي لم تستطع مع كثرة ما صاحت وشدة ما أجلبت أن تخفض من هامة هذا العز ولا أن تلين من جانب ذلك الطود الراسي. ولم أكن أبغي فيما جاهدت وأجاهد من سنين طوال إلا أن أسوق الإيمان إلى أولئك الجاحدين بثقافتنا المنكرين لمجدنا العقلي التليد. ولقد كنت قديما جلوت كتاب الحيوان لشيخنا الجاحظ، وبذلت فيه كل الجهد ليقربه إلى جمهرة العلماء والباحثين، فكان فيما أخبرني الناس عملا صادقا رجوت أن يكون نافعا، ثم بدا لي من بعد أن أجلوه مرة أخرى لجمهرة الأدباء والشدات الذين حال بينه وبينهم صعوبة المنال، فلم يكن بد من أن أعرضه في ثوب من التهذيب لا إخال فيه بنص الكتاب ولا بطريقة تأليفه، بل هو مساوق لطريقته سائر على منهاجه. وقد اقتضاني هذا الغرض أن أنفي منه ما كان مألوفا للقارئ في زمان الجاحظ وما لا ينبغي أن يظهر عليه في عصرنا هذا إلا الباحثون، لأني أحببت أن يكون هذا الكتاب الخالد طوع يمين الفتى فلا يستثيره ما يستثير الشباب، وأن يكون في خبر الفتاة الأديبة فلا يخدش خفرها واستحياءها، بل يكون صاحبا لها أمينة. وألفيت كثيرا من النصوص الحوشية في اللغات والأرجاز لا تجدي هؤلاء الشداة شيئا، فآثرت أن أحتجزها بين طيات كتاب الجاحظ، كما أني تركت المسائل الكلامية والفلسفية ذات التعقيد في ثنايا كتاب الجاحظ لم أنقلها إلى هذا التهذيب. وأما غير ذلك من فصول الكتاب فقد انتقيت أفضله فيما أرى وأقربه إلى أدب الأديب وثقافة القارئ النابه، وكان من مقتضى الأمانة العلمية ألا أغير على عبارة الجاحظ أو أن أتناولها بتبديل أو تغيير مهما يكن ذلك التبديل أو التغيير، فللقارئ أن يقتبس من هذا الكتاب ما يريد أن يقتبس منسوبا إلى كتاب الحيوان وهو في أمن وطمأنينة إلى ما يقرأ وما ينقل. وقد جعلت في نهاية الجزء الثاني من هذا الكتاب دليلا يصل هذه النصوص بمواضعها من أصل الكتاب في أجزائه السبعة، كما عنيت بوضع فهارس فنية لتعين القارئ الباحث في الانتفاع بهذا التهذيب، وموضعها كذلك في نهاية الكتاب. وأما بعد فهذه هي الحلقة الثانية من سلسلة تهذيب التراث العربي الخالد، وكانت حلقتها الأولى هي تهذيب سيرة ابن هشام التي لقيت من تقدير الأدباء والعلماء ترحيبا كريما حملني على أن أوالي هذا الجهد لأقرب هذه الآثار إلى من يحاول المدللون أن يصدوهم عن ماضيهم الثقافي إلى أعاجيب من هذا، لينتزعوهم من عروبتهم إلى أعجمية خالصة ليس بها ظل من هذه الثقافة الإسلامية التي لم تكن في يوم من الأيام بمعزل عن الثقافات المعاصرة، فإن ديننا أن نتناول العلم والثقافة من جميع الاتجاهات لا أن نقصرها على الثقافات الغريبة فحسب، بل ننهل من هذا وذاك ولا ننسى هذا المنهل الأصيل القديم لأن فيه الخير كل الخير. وإليك ما اخترت لك من فصول كتاب الحيوان وما ارتضيت أن أجلوه على من يتصدى لدراسة هذا الأدب الخالد من جاحديه ومن المؤمنين به. أما الجاحدون فليدخل الإيمان في قلوبهم، وأما المؤمنون فليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، وبالله التوفيق. عبد السلام محمد هارون.
وبهذا القدر من المادة الإضافية ينتهي التسجيل على هذا الشريط.